إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس الثاني في بيان كتاب السنة للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، والمتوفى سنة 87 و200 من الهجرة. ولازلنا في بيان المقدمة المنهجية التي ذكرها في أول كتابه على مدى 23 بابا، مما يبين بجلاء ووضوح أن المنهج من العقيدة. وقد قسمنا هذه الأبواب المنهجية إلى مجموعات، فالأبواب من الأول إلى السادس في ذم الهوى، والسابع والرابع عشر والخامس عشر في لزوم السنة، ومن الثامن إلى الثالث عشر في التحذير من البدع التي هي ضد لزوم السنة، والسادس عشر في سنة الخلفاء الراشدين، والسابع عشر في مفارق الجماعة، والثامن عشر في مفارق السنة، والتاسع عشر في الافتراق عموما، العشرون والحادي والعشرون في لزوم الجماعة، الثاني والعشرون والثالث والعشرون في الهدي القاصد. فهي أبواب منهجية جلية، وبعد من يدرس هذه الأبواب ومثلها ما تقدم عند ابن بطة والأجر واللالكائي، بعد دراسة هذه الأبواب المنهجية بعد من لم يستقم على هذا المنهج، وبعد من لم تزل فيه شوائب الأهواء، لأن مثل هذا لا عذر له، وينبغي أيها الإخوة أن نتناصح. نحن اجتمعنا على هذه الدروس فنتناصح، فمن بدرت منه بادرة شذوذ ينبغي على إخوانه أن يردوه وأن يذكروه بهذه الأبواب المنهجية التي هي من العقيدة. فالأبواب الستة الأولى في ذم الهوى. الباب الأول كان في ذكر الأهواء المذمومة. الباب الثاني قال قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله. الله أكبر. ماذا أراد بهذا الباب؟ أراد بهذا الباب أن أهل الأهواء معروفون على اختلاف مشاربهم. يريد أن يقرر في هذا الباب أن من تظاهر بالسنة والجماعة ولكنه يرضى هدي أهل الأهواء وعملهم فإنه مثلهم، بل ربما يكون أخطر وأحذر، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم، أن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله، وإن لم يكن في الظاهر أنه معهم لكنه مثله. قال ابن عون: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. قال ابن عون: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. وهذا الباب أيها الإخوة نحن في أشد الحاجة إلى إدراكه، لأننا ربما لا نختلف في أهل الأهواء وأن هؤلاء من أهل الأهواء، لكن الذي ينبغي تدقيقه وتحقيقه هو أنك تجد الرجل يتظاهر أنه من أهل السنة والجماعة وهو يجالس أهل الأهواء ويماشيهم ويرضى ما هم عليه. فأقول هذا الباب في زماننا على ضروب، وهذه الضروب يعني مأخوذة من الواقع، وهذا هو تنزيل هذا العلم على الواقع. فأقول لي ولكم في زماننا هذا الصنف الذي هو يتظاهر بأنه من أهل السنة والجماعة ولكنه يرضى هدي أهل الأهواء، هؤلاء على ضروب. الضرب الأول: من يرضى ذلك من صاحب الهوى مع إعلانه أنه على خلاف منهج، فهذا موجود. يقول أنا لست أؤيد داعش ولست على منهجهم، ولكن دوما تنظر إلى ما بعد لك، ولكن كذا وكذا وكذا، فيقول كلاما يدل على أنه يرضى هديهم وعملهم وتصرفاتهم. إذن ما الفائدة؟ ما الفائدة أنك تقول أنني لست منهم ولكنك ترضى فعلهم؟ فإذا هذا ضرب موجود. الضرب الثاني: منهم من يتلوك أصل الجماعة وعدم الخروج، يتلوك بلسانه ويقول أنا لا أقول بالخروج وأنا مع الجماعة وأنا، ثم يروغ بأن يقول في المسألة قولا، يعني في مسألة الخروج يقول في المسألة قولا. وهذا كأمثال فركوس ونحوه، يقولون في المسألة قولا، وتابعه كثير من طلاب العلم الجاهلين عندنا في بلادنا مصر، فيقولون في المسألة إيش؟ في المسألة قولا. فهذا من هذا الضرب. إذا أنت تقول أنني يعني لا أرضى بالخروج ولا أقول بالخروج ولكن في المسألة قولا، ماذا تريد؟ تريد أن تنتحل العذر وتلتمس العذر لهؤلاء الذين يخرجون على ولاة أمورهم. الضرب الثالث: منهم من يقول بشغور الزمان عن إماء، منهم من يقول بشغور يعني خلو وفراغ الزمان عن إماء، ومن هؤلاء أسامة عبد العظيم القاهري، وهو كثير البدع في العبادة، إذا ذهبت إليه في العشر الأوائل من ذي الحجة تجدها كأنها كالعشر الأواخر من رمضان، الناس هناك مجتمعون وجاءوا من أقاصي البلاد ومعتكفون، فجعلوا العشر الأوائل من ذي الحجة كالعشر الأواخر من رمضان. أين هؤلاء من السنة العملية ومن الهدي النبوي؟ فلا يبرئ المرء من كل هذا إلا بتصفية منهجه والإعلان عنه والتحذير من الأنصاف. هؤلاء نسميهم الأنصاف، نعم، فينبغي التحذير من هؤلاء، نعم. فإذا أيها الإخوة قد عرفنا مقصود المصنف بهذا الباب، أن من رضي وجالس وألف كما سيأتينا في كلام الأوزاعي وغيره فهو منهم، ونحن نسميهم أهل الأهواء المتخفين، وهم كما ذكرنا أخطر وأحذر. والتحذير من أمثال هؤلاء المتخفين والتحذير من مجالسة يعني أهل الأهواء، ما هو يجالس أهل الأهواء هذا معناه أنه يعني ليس منهم، ولكنه يجالسهم ويماشيهم ويرضى قولهم وهديهم وعملهم. فهذا باب مستقل عند ابن بطة رحمة الله عليه كما تقدم، وهو الباب التاسع، لما قال التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيماء، وذكر الآيتين. وينبغي أن تكون هاتان الآيتان منك على ذكر، نعم، آية الأنعام وآية النساء. آية الأنعام فأعرض عنهم، وآية النساء فلا تقعدوا معهم، نعم. آية الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وآية النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، الله أكبر، إنكم إذا مثلهم، الله أكبر، مثلهم. فهذا مثل هذا الباب، إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله، إنكم إذا مثلهم، هذا حكم الله عز وجل، نعم. فإذا آية الأنعام وآية النساء وحديث أبي هريرة مرفوعا، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، نعم. فإذا آيتان وحديث. وأما الأقوال عن الأئمة من الصحابة ومن بعدهم فكثيرة. أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفوا، أي يلبسوا عليكم ما تعرفوا، كهؤلاء الذين يقولون في المسألة قولا. وعن عمرو بن قيس قال: كان يقال لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. وعن أبي الدرداء: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه، هذا كله قد ذكرناه. وعن الحسن: لا تجالسوا أهل الأهواء. وعن ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، نعم. وأيضا عن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال: فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. نعم، طاووس الإمام اليماني كان جالسا هو وطلق بن حبيب، فجاءهما رجل من أهل الأهواء فقال: أتأذن لي أن أجلس؟ فقال له طاووس: إن جلست قمنا، إن جلست قمنا. وقال أبو جعفر: لا تجالسوا أهل الخصومات، فإنهم يخوضون في آيات الله. وقال عمرو بن ميمون: واحفظوا هذا، إياكم وهذه الزعانف. ما هي الزعانف؟ الزعانف أهل الأهواء. تعرف زعانف السمكة؟ السمكة لها زعانف. ووجه التشبيه أن زعانف السمكة خارجة عنها، فكذلك أهل الأهواء خارجون عن الجماعة كخروج الزعانف. فعمرو بن ميمون قال: إياكم وهذه الزعانف الذين رغبوا عن السنة وخالفوا الجماعة. فإذا هو بينهم الشذوذ، يعني الشذاذ. وأيضا قال الأوزاعي: من ستر عنا بدعته. إذن فهؤلاء يعني في الحقيقة يتظاهرون بالسنة والجماعة ويسترون البدعة. قال: من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. يعني نحن نعرفه من ألفته، ممن يؤالف، من يجالس ومن يوالف، من يماشي، من يدخل معه، من يخرج معه. نعم، من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. نعم. وعن بعض فقهاء المدينة قال: إذا تلاحمت القلوب بالنسبة تواصلت بالأبدان الصحبة. نعم، فالأبدان دليل على ما في القلوب، يجالس فلان، يماشي فلان، يعذر فلان بلا عذر، فإذا هذا معناه أنه يعني يلاحمه بالقلب. ومصداق هذا: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قيل للأوزاعي: إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع. أيوة، كما هو موجود الآن، يقول لك: أنا أستفيد من الكل، أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع. قال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. نعم، فإذا نحن نعيد هذه الأقوال أيها الإخوة من أجل أن نحفظها. قال الفضيل: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه، ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى، أي في قلبه. وعن خويل قال: كنت عند يونس بن عبيد، يونس بن عبيد الإمام المعروف، فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك. يونس بن عبيد كان ينهى عن مجالسة عمرو بن عبيد المعتزل، فجاء رجل وقال: أنت تنهانا وابنك يجلس معه. قال: ابني؟ قال: نعم. فتغيظ يونس فلم أبرح حتى جاء ابنه، فقال: يا بني، قد عرفت رأي عمرو بن عبيد ثم تدخل عليه؟ فجعل يعتذر، فقال: كان معي فلان. فقال يونس: أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولأن تلقى الله بهذا أحب من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. سبحان الله. نعم، لأن هذه معاصي، هذه معاصي يتاب منها، وأما البدعة لا يتاب منها. وقال أبو الجوزاء: لأن تجاورني القردة والخنازير جيراني في دار أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. وأيضا أحمد بن سنان يقول: إذا جاور الرجل صاحب بدعة أرى له أن يبيع داره إن أمكنه وليتحول، وإلا أهلك ولده وجيرانه. نعم، فهذا يعني أنا أنتقي من الآثار الكثيرة التي ذكرها ابن بطة، وذكر هنا يعني أثر ابن عون الذي ذكرناه: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. عن معاذ ابن معاذ: قلت ليحيى بن سعيد: يا أبا سعيد، الرجل وإن كتم رأيه لم يخف ذاك في ابنه ولا صديقه ولا في جليسه. فإذا تعرفهم بإيش؟ بأبنائهم وبأصدقائهم وبجلسائهم. وعن محمد بن عبيد الله الغلابي قال: كان يقال يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التألف والصحبة. ثم احفظوا قول الأوزاعي قال: يعرف الرجل في ثلاثة مواطن: بألفته، ويعرف في مجلسه، وفي منطقه. أنا ألخصها في ثلاث كلمات: في ألفته ومجلسه ومنطقه. تريد أن تعرف الرجل؟ انظر من يؤلف ومن يجالس، وبمنطق من يتكلم، وفي منطقه. نعم، هذا كلام الأوزاعي رحمة الله عليه. قدم موسى ابن عقبة الصوري بغداد فذكر الإمام أحمد، قال: انظروا على من نزل وإلى من يأوي حتى نعرفه. شوفوا نزل على مين وإلى من يأوي. نعم، فهذا يعني بعض ما ذكره ابن بطة في مثل هذا الباب، أردت أن أذكر به نفسي وإياكم. ثم قال المصنف: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: حدثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فهو مثله. طبعا هذا إسناده ضعيف جدا، عبد الوهاب بن الضحاك هذا متروك وهو شيخ المصنف، والحديث في الضعيفة 1973. نعم، والحديث وإن كان يعني ضعيفا جدا إلا أن معناه صحيح بهذه الآثار التي ذكرناها، معناه صحيح بالآثار المذكورة عند ابن بطة الباب الايش؟ الباب التاسع. المعنى صحيح. الذي بعده: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا محمد بن اسماعيل بن عياش قال: حدثنا ابي عن ضمضم بن زرع عن شريح عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرجل اذا رضي هدي الرجل وعمله فانه مثله. نعم، فهذا أيضا إسناده ضعيف، فيه محمد ابن إسماعيل ابن عياش حدث عن أبيه بغير سماع. قال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئا. الباب الثالث: قوله عليه السلام: الاستعاذة من الأهواء. فإذا هذه الأبواب الستة أيها الإخوة في التحذير من الأهواء التي هي أصل الضلالة. ما ذكر الهوى في كتاب الله إلا ذكر الضلال، الاستعاذة من الأهواء. قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه قطب بن مالك الثعلبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات، نعم، اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، الأدواء جمع داء، اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وأيضا هناك زيادة في هذا المتن، زيادة الإيش؟ الأعمال، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء، الشاهد والأهواء. فالهوى يستعاذ منه، هذا صحيح، رواه أصحاب السنن وغيرهم، وهو في التعليقات الحسان 956. الباب الرابع قوله صلى الله عليه وسلم في مضلات الأهواء، فإذا الأبواب كلها في الأهواء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن هارون عن أبي الأشهب عن أبي الحكم البناني عن أبي برز الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم، هذه الشهوات، هذه فتنة الشهوات، شهوات البطون وشهوات الفروج. قال ومضلات الأهواء، هذه الشبهات. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام الجامع الوجيز التحذير من فتنتي، من الفتن كلها، فتن الشهوات وفتن الشبهات، نعم. وجاء بلفظ آخر في صحيح الترغيب إن مما أخشى عليكم شهوات الغي، شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، هذا في صحيح الترغيب 52. الباب الخامس باب ما يجب أن يكون هوى المرء تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قيل لك ما هو الهوى المشروع، الهوى المشروع هو الذي يوافق السنة، هو الذي يوافق ليش؟ يوافق السنة. وأما أصل الهوى فهو إيش؟ فهو مذموم. فيكون هوى المرء تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك، تأملوا في هذه الآية العظيمة، فإن لم يستجيبوا لك يعني للسنة فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، سبحان الله. فإذا ترك السنة هوى مباشرة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فأهواءهم هي التي صدتهم عن الاستجابة لك. قال سبحانه ومن أضل، شوف كيف عندما يذكر الهوى يذكر الضلال، ومن أضل يعني لا أحد أضل منه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. طيب بغير هدى من الله، قد يفهم من ظاهره أن الهوى يجوز إذا كان بهدى من الله، لأن الله تعالى قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى، معناه أنه إذا اتبع هواه بهدى من الله يكون جائزا. نقول لا بأس إذا كان هواه مع الشرع، هواه مع السنة. ومنهم من قال أن هذا القيد هو صفة كاشفة، يعني صفة كاشفة يعني هواه بغير هدى، فالهوى لا يكون إلا بغير هدى، هذه صفة الهوى. قال ابن القيم في هذه الآية وغيرها: فما هما إلا أمرا، اتباع الهوى أو اتباع الهدى. نعم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إما اتباع الهوى أو اتباع الهدى. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فجعل النطق نطقين، نطقا عن الوحي ونطقا عن الهوى. تأملوا في هذه الدلائل العظيمة. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى. طيب، نبينا صلى الله عليه وسلم جاءنا بالسنة، فإذا السنة ليست هوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما هما إلا نطقا، نطق عن الوحي ونطق عن الهوى. والهوى في القرآن لم يذكر إلا في معرض الذم، فهذا يؤيد أن قوله تعالى اتبع هواه بغير هدى من الله أن هذه صفة كاشفة. قال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك. شوف، فيضلك عن سبيل الله. قال ابن دريد في مقصورته: وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله، يعني عقله على هواه، فقد نجا. فإذن هذا بيت جميل: وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. بغير هدى من الله قيد كاشف، من حيث أن الهوى لا يكون إلا متلبسا بمغايرة هدى الله، هكذا قال ابن عاشور. ويدل عليه أنها صفة كاشفة أول الآية: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال المصنف: حدثنا محمد بن مسلم ابن أبي وارة. نعم، ابن أبي وارة المعروف أنه ابن وارة. نعم، شوف كده، موسى محمد بن مسلم ابن وارة ولا ابن أبي وارة. قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني تبعا للسنة. نعم، طبعا هذا إسناده ضعيف، لأن فيه نعيم بن حماد وهو ضعيف لكثرة خطئه، والحديث يعني ذكر له الحافظ ابن رجب عللا في شرح الأربعين. فالمهم أنه إيش، أنه حديث ضعيف، وإن كان الإمام أنه يميل إلى يعني تحسينه. نعم، الباب السادس وهو يعني متفرع من هذه الأبواب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. فإذا هذا محمد بن مسلم بن وارة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعب عن جابر بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه، فقال: هذا سبيل الله عز وجل، وخط خطا عن يمينه، وخط خطا عن شماله، وقال: هذه سبل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم، فهذا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فاتبعوه، هذا الشاهد من الآية، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لأن هذه السبل هي الأهواء، هذه السبل هي الأهواء. طبعا هذا الحديث وإن كان في إسناده مجالد ابن سعيد وهو ضعيف، لكن الحديث يعني صحيح، جاء من حديث ابن مسعود وغيره. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوهم، ثم ذكر نحوهم. تلاحظون أن الشيخ يقول تنبيه: كتب فوق أول الإسناد حرف لا، وفوق لفظ نحوه يعني إلى، وهو اصطلاح حديثي يشير إلى أن ما بين الحرفين يعني من لا إلى إلى ليس في السماع، يعني من سماع يعني من سامع الكتاب من المصنف، وهذا من دقة المحدثين وأمانتهم في النقل. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان وابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما، على جنبتي الصراط أبواب مفتحة، يعني صراط مستقيم وفي جنبتي الصراط سوران، يعني الصراط المستقيم محاط بسورين وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور، يعني الأبواب المحفورة يعني عليها سطور، ما عليها أبواب خشبية ولا حديدية، وإنما عليها ستارة. لماذا؟ ليسهل الخروج منها، اللي يريد أن يخرج يخرج، سبحان الله. وعلى الأبواب سطور. وداعي الله تعالى يدعو على الصراط من فوقه، ماذا يقول؟ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهناك داعي على باب الصراط يدعو الناس، يقولون تعالوا ادخلوا شوف هذا، ولا تتعوجوا لا تتعوجوا يمين وشمال. قال: والأبواب التي على جنبتي الصراط حدود الله، يعني حدود الله يعني كما قال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى. نعم، فهذه الحدود لا يقع أحد في حدود الله حتى يهتك ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعظ الله عز وجل. فهناك داع وهو واعظ الله في قلب كل في قلب كل مؤمن كما سيأتي. فهذا حديث النواس ابن سمعان، الحديث أخرجه الترمذي وله شاهد من حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا، حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا في صحيح الترغيب 2348، وحديث النواس في صحيح الجامع 3887. ثم ذكر له يعني طريقا أخرى، طريق اللي فوق خالد بن معدان عن جبير بن نفي، وهذه عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، طريق أخرى لحديث النواس. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاذ بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي النواس قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما. إذن هذا كله لا ننسى حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني باب تابع الذي قبله. وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتح، وعلى أبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يدعو يا أيها الناس ادخلوا إليه جميعا ولا تتعوجوا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. والداعي يدعو من فوق الصراط، فإذا فتح باب من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح. يعني أنت لو أزحت الستارة عشان تشوف ستدخل، فإذا الأسلم لك أنك ما ترى ولا تفتح. انظر إلى الاحتياط في الدين والسلامة في الدين. قال ويحك لا تفتحه، إن تفتحه تلجه. قال والصراط الإسلام، والسطور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله عز وجل. الذي بعده قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة قال حدثنا سهيل بن أبي حزم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال قد قالها الناس ثم كفروا، فمن مات عليها فهو ممن استقام. نعم صحيح، فليست العبرة بالقول وإنما العبرة بالاستقامة. طبعا هذا إسناده ضعيف، سهيل ابن أبي حزم قال في التقريب ضعيف. الذي بعده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن سفيان بن عبد الله الثقفي، والحديث عند مسلم. قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني قولا جامعا. قال قل ربي الله ثم استقم ثم استقم. فأول ما يدخل في الاستقامة، تأملوا أيها الإخوة، أول ما يدخل في الاستقامة الاستقامة على العقيدة، وأول ما يدخل من العقيدة في الاستقامة الاستقامة على المنهج، الاستقامة على المنهج. رحمة الله على هؤلاء الأئمة. نعم، ابن أبي عاصم الأجري، ابن بطة اللالكائي، الكتب الأربعة متفقة في البداية أو في الابتداء بالأبواب المنهجية. قل ربي الله ثم استقم، هذا أول ما يدخل في الاستقامة. الذي لا يعتني بالمنهج ولا بالتوحيد ولا بالسنة لا يفهم من الاستقامة إلا ماذا؟ إنه مثلا يتعبد ويصلي ويصوم حتى وإن كان صلاته وصيامه وحجه على غير السنة، هذا يتعب نفسه، هذا يتعب نفسه. قل ربي الله ثم استقم. فمثل هذه الآيات والأحاديث ينبغي أن تبين للناس بأعلى المراتب، بأعلى المراتب. نحن أول ما هدانا الله عز وجل كان الذين يعلموننا قل آمنت بالله ثم استقم، ما كانوا يعني يفتحون لنا هذه الأصول، وأن الاستقامة كلمة جامعة يدخل فيها الدين كله، وأول ذلك الاستقامة على المنهج، أول ذلك الاستقامة على المنهج. أليس هذا هو الذي في القرآن وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هذه الاستقامة. نعم، أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما يخطط ويبين للناس أليس هذا يدل على أن هذا هو أهم الأمور وأولى الأمور بالعناية والمعرفة؟ قال حدثنا يعقوب ابن حميد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله نحوه. كم مضى؟ الباب الذي بعده باب في لزوم السنة. لما ذكر 6 أبواب في التحذير من الأهواء ذكر لك بابا في لزوم السنة، في لزوم السنة. والمناسبة أنك لا تسلم من هذه الأهواء ولا شفاء من هذه الأدواء إلا بلزوم السنة. فإذن أول شيء التحذير من الشر، بعدين الدلالة على الخير. تحذير من شر الشرور الأهواء، ثم الدلالة على النجاة منها بلزوم السنة. فهذه المناسبة، فنلخص ونقول دواء الهوى يساوي لزوم السنة والحذر من البدعة. ولذا يأتي الباب الثامن في التحذير من البدعة. قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن أعين عن صالح بن راشد أبي عتيك عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يستحي من ذي الشيبة لزوما للسنة، يعني شاب في السنة، نشأ عليها، شب عليها وشاب عليها، نعم، أن يسأله شيئا فلا يعطي. فمن أقوى أسباب إجابة الدعاء ماذا؟ أن تكون على السنة. من أقوى أسباب الإجابة الاستقامة، والاستقامة لزوم الإيش؟ لزوم السنة. هذا من أقوى أسباب الإجابة. وانت شوف القرون، خير القرون الثلاثة كانت خير القرون، كان فيهم من يدعو الله عز وجل فيجيب دعاءه في الحال. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو مثلا في الاستسقاء مباشرة ينزل المطر، وبعده العباس لما كانوا يتوسلون به في الاستسقاء، وفي زمن معاوية ما أذكر اسمه الآن، أبو مسلم الخولاني أو غيره، نعم، فكانوا إذا استسقوا به، سبحان الله، لأنهم كانوا على السنة. فمن أقوى أسباب الإجابة لزوم الإيش؟ لزوم السنة، الإخلاص والسنة. طبعا هذا الحديث إسناده ضعيف. يقول الشيخ أبو عتيك لم أجد له ترجمة. وصالح بن راشد إن كان القرشي فهو شامي لا يعرف. وضعفه الشيخ في ضعيف الجامع 1653. نكتفي بهذا في هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.